سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وها نحن نبدأ رحلة جديدة مع كتاب من أعظم كتب الأدب عند المتقدمين نهل منه كل من جاء بعده، ذاك أن صاحبه صاحب عبقرية فذة، رجل صاحب عبقرية فذة، كان رجل يعني مستغرق في طلب العلم والقراءة، وكان معروفا عنه أنه كان يكري الدكاكين كي يقرأ، ويقال عن الجاحظ أنه شهيد الكتب، القاحظ من الأدباء العظام الكبار، هو صاحب مذهب عقدي معروف ومعتزلي ورأس من رؤوس المعتزلة، ولعل هذا هو السبب في أن الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله كان سيء الظن به. يقول يعني الرجل كان يلون اللفظ فيعمي على الناس وينشر مذهبه بصورة معينة، وكان سيء القول فيه مع إجلاله لبيانه وبلاغته وسعة علمه، هذا أمر لا يختلف فيه عند الجاحظ. الجاحظ كما قلت لكم كان رجلا مستغرقا، وطبيعة العلماء وطلبة العلم النابغين أنه يستغرق فيما يحب في تخصصه، يعني رجل ما شغله ولد ولا زوجة ولا شيء عن طلب العلم، وحتى إنه مات وقد وقعت عليه مكتبته كما هو معلوم. وكان الجاحظ محظيا عند الأمراء والوجهاء وما إلى ذلك من الأمور، وقال أنه كان يعني بنى قصرا واشترى بعض العبيد الذين كانوا في قصور الملوك وما إلى ذلك من أمور. الجاحظ أثنى عليه كل من جاء بعده. طيب احنا دلوقتي أخذنا وانتهينا من كتاب الكامل للمبرد، والمبرد يقال أنه زار الجاحظ عند آخر في آخر عمره، و يعني كان الجاحظ يقول له يعني ما فعل الله بك، يقول له هكذا المبرد، فيقول ماذا يفعل الذي نصفه مفلوج، مفلوج أصيب بالفالج بالشلل النصف في نهاية حياته، الذي نصفه مفلوج ونصفه الأعلى، إنما تؤذيه الذباب، لأنه كان مصاب بمرض آخر فيكون شديد الحساسية لما يمكن أن يمر بجلده، يعني ابتلي بلاء شديدا. فهذا هو طبيعة تعمير العمر، أنه عمر فوق 90، يعني رجل عاش قريبا من القرن رحمه الله تعالى. على كل حال أنا لا أرى لطالب العلم ولا للداعية ولا الذي يريد أن يمسك قلما وأن يكتب ورقة، أن يحبر ورقة، ألا يمر بهذا الكتاب. كتاب الحقيقة أنا كلف به منذ صغري، كان عندي النسخة القديمة، نسخة مكتبة الخنجي، سامح الله من أخذها ولم يعدها مرة أخرى، سامحه الله، لا أريد أن أدعو عليه. وأنا للأسف الشديد يعني مضطر إلى أن أقرأ في هذه الإطلالة من طبعة دار الجيل، يعني هي إعادة صف تقريبا لكتاب الخنجي، وفي نفس الوقت هي نسخة الشيخ سلام هارون عليه رحمة الله، والشيخ عبد السلام كان رجل مهتما اهتماما كبيرا بكتب الجاحظ. طيب ما هي الميزة التي ربما يعني فضلت الجاحظ عن غيره من الأدباء كأبي علي القالي في الأمالي والمبرد. الحقيقة تستطيع أن تقول عن الجاحظ أنه كان رجل عامة، رجل أبدع إبداعا شديدا جدا في بيان حال المجتمع، يعني الظرفاء والبخلاء والحمقى والمغفلين، حتى حكاية أصوات الطيور وطبعة الطيور وطبعة الحيوان وما إلى ذلك من أمور. فالجاحظ كان يقضي ليله في القراءة ويقضي نهاره بين الناس، وتنقل كثيرا في المدن لأنه نشأ بالبصرة، والبصرة كانت حاضرة عظيمة من الحواضر الإسلامية المعروفة. على كل حال أنا أعتبر الجاحظ واحدا من أهم عباقرة الحضارة الإسلامية على الإطلاق. الجاحظ واحد من أهم عباقرة الحضارة الإسلامية على الإطلاق، رجل حاد الذهن، ذكي ذكاء شديدا، وكان طبعا كما تعلمون كان دميم الخلق جدا، يعني يحسن أن يقال فيه تسمع بالمعدي خير من أن تراه، حتى إن بعض الملوك يعني أمر به كي يربي أولاده ويؤدب أولاده، ثم قال يعني صرحه على أن هذا لا يصلح، يعني كان وجهه من الوجوه التي يتشائم بها، هكذا كانوا يظنون. على كل حال جاحظ كان رجل مستقر إصرار، قيل ما وقعت يده على ورقة إلا قرأها. دول بقى الناس اللي عمر 90 سنة، تخيل يعني ليس كهذا الذي يخرج الفضائيات ليل نهار ومضيع وقته في الشيشة والبتاع والتطبيل واللقاءات ومش عارف ايه، وفي الآخر يقول لك أنا قرأت ربع مليون مجلد، يا راجل عيب عليك. على كل حال ستجد أن كثيرا من المتقدمين يثنى عليه بل والمتأخرين، ولا يمكن أبدا. والجاحظ تكلم في كتابه في أمور كثيرة، أنا أقول أن استفاد منه كل من جاء بعده سواء كان المبرد أو غير المبرد، كل من جاء بعده استفاد منه. والجاحظ له مذهب في البلاغة والبيان، فهو يتكلم عن دائما عن المذهب الوسط كما يقول محقق الكتاب، فهو يعني ضد هذه الطريقة التي يحصل فيها التشدق والتفيهق والمبالغة في الكلام، وضد الطريقة التي تنم عن العي والحصر والفهاهة وضعف البيان، وكان يرى ذلك من مما يزري بالرجل مهما كان عظيما يعني في المنصب أو الجاه وما إلى ذلك. في الحقيقة يا إخوة أنا لازلت أقول إن طالب العلم الذي لا يمر بهذه الدواوين العظيمة من كتب الأدب أنا لا أثق أصلا في طريقته ولا في كتابته، ولا خاصة أن الجاحظ كان يعني موجود في عصور الاستشهاد، وكان يرى أن الأعراب الذين هم موجودون في زمنه أن لغتهم حجة وأنه يستشهد بها. فالرجل نشأ في حاضرة عظيمة، في عراق علمي كبير، في صراع طبعا كان موجود بين المعتزلة وأهل الحديث وما إلى ذلك من أمور، وكعادة كل الفرق فإن صاحب المعتقد لا بد أن يبث معتقده في ثنايا ما يكتب وما يقرأ وما يكتب وما يؤلف وما إلى ذلك من أمور. وأنت ترى أن الزمخشري المعتزلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، المؤمن الزمخشري كان في خضم القضايا اللغوية وفي خضم قضايا التفسير، سواء في فيما كتب في البلاغة أو في اللغة أو في التفسير ككتاب الكشاف، كتاب الزمخشري المعروف، هو أصلا كان يبث في ثنايا الكلام، لأنه أبواب المعتقد على وجه الخصوص تؤثر في كل ما يمكن أن يكتب الإنسان أو يقرأ أو ما يتكلم فيه المرء. قلت لكم بل جاحظ يعني بيّن وأوضح الحياة الاجتماعية في هذه البيئة العظيمة. الحضارة الإسلامية هي حضارة عظيمة لم تسبق بمثل هذا الكمال والتمام، ويعني كما يقال الحجاج العلمي والانتشار وقوة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني بالمصطلح المعاصر وما إلى ذلك، وليس بعدها ما جاء مثلها في ذلك. يعني حضارة كانت حضارة أخلاقية جدا، المجتمع فيها كان مجتمع قوي، النظام كان يحترم الشريعة على وجه الخصوص ويحترم أهل العلم، والحجاج فيها حجاج قوي جدا، وكان يشارك في هذا الحجاج. طبعا احنا انت لا تتكلم عن حكام معاصرين، هؤلاء الذين لا يمكن ان تثق في ثقافتهم ولا في عقولهم ولا في، تتكلم عن حكام عظام كبار يعني تربوا في الكتاتيب وحفظوا القرآن وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على الأدب ودرسوا الفقه ودرسوا الحديث وتعلموا القضاء وخاضوا في بعض الحرف وتعلموا مهنة العسكرية وما إلى ذلك، فكان عندهم خليط مما يميز الشخصية، وكان عندهم احترام وتبجيل لأهل العلم، العلم والعلماء، والمجتمع بصفة عامة كان يحسب له حساب كبير. ولذلك احنا نستطيع أن نقول أن الحضارة الإسلامية في طولها وعرضها، يعني احنا نجي في وقت التتار أو وقت الصليبيين أو على مر العصور، احنا سنجد أن الحضارة الإسلامية أو المجتمع المسلم كان مجتمعا متماسكا قويا لم يسقط. يعني ربما النظام يسقط، حاكم يسقط، ونظام يسقط تلو النظام، لكن المجتمع مجتمع قوي، لأن وهذه القوة في الحقيقة تستطيع أن تقول أنه ساهم فيها طبيعة الشريعة، طبيعة الشريعة، يعني نظام الوقف اللي كان موجود وكان ينفق على العلماء والمشايخ والدعاء، وهذا النظام يعني جعل العالم والداعية أو طالب العلم لا يزل للحاكم ولا يمكن أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي حقيقة الأمر أن الحكام على مر التاريخ حاولوا أن يخضعوا طلبة العلم والعلماء والمشايخ، بل ويخضعوا الشريعة كذلك للسلطة وتقوية النظام وتثبيت أركان الحكم. وانت ترى أن الأزهر، حتى لو احنا تكلمنا عن الأزهر كمؤسسة قديمة عريقة يعني أربت على 1000 سنة، هذه المؤسسة العظيمة قوتها كانت في يوم أن كان الأزهر مؤسسة مستقلة لا علاقة للحكام بها، لا علاقة لأحد بها، إنما مؤسسة مستقلة تدير أوقافها، وهذه الأوقاف كان ينفق منها على المجتمع، يعني ينفق منها على مواطن الضعف في المجتمع. من أعظم ما يقوي المجتمع ويجعل له شوكة كبيرة أن يكون هناك علماء وطلبة علم ودعاء مستقلين، يكون هناك علماء وطلبة علم ودعاء مستقلون. هؤلاء العلماء وطلبة العلم مستقلون يستطيعون أن يأخذوا بيد المجتمع، أن يقوموه، يأمروا بالمعروف عن المنكر، يعلمون الناس ثوابت الدين، يردون على الشبهات الثغور، يقفون مع أهل الجهاد، يقومون الحكام، يقومون المحكومين، وهكذا. لا شك أن دائما كانت عين الحكومات أو الأنظمة على هذا الأمر، أمر الوقف على وجه الخصوص، وعلى طلبة العلم والدعاء، لأن ده أكبر داعم بلا شك في كل الأعصر صفة عامة. حتى في الغرب، يعني حتى في الغرب بالمراكز البحثية وما إلى ذلك من أمور. على كل حال أنا لا أريد أن أخوض كثيرا في ذلك، لأن لهذا موطنا آخر إن شاء الله سنأتي عليه. أنا قلت لكم أن الجاحظ رحمه الله يعني تكلم عليه كثير من الأفاضل الكبار، يعني أبو الهلال العسكري مثلا، الحسن بن عبد الله العسكري، كان يقول عنه في كتابه الصناعتين العظيم في البلاغة، قال لما جه يتكلم عن كتب البلاغة، قال وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين، أو نقدر نقول وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجحظ. الجحظ كان قلت لكم كان مستغرقا في العلم لدرجة أنه نسي كنيته 3 أيام، فذهب إلى أهله فقال بما أكنى. أنت كنت بتقول لي أبو إيه أبو إيه أبو إيه أبو عثمان من شدة استغراقه في العلم. وهو العمري أبو الهلال العسكري يقول هذا، ومن الكتب التي يعني طفنا بها كثيرا ونحن في الجامعة، يقول وهو العمري كثير الفوائد هذا الكتاب، يعني جم المنافع لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة والفقر جمع فقرة أو فقرة اللطيفة والخطب الرائعة والأخبار البارعة وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة وغير ذلك من فنونه المختارة، وكان يختار صورة معينة، ونعوته يعني صفاته المستحسنة، إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة يعني منتشرة في تضاعيفه يعني في أثنائه ومنتثرة في أثنائه، فهي ضالة بين الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكيان. هو يريد أن يقول أنه ما جمع المتأخرين كما أصناف البلاغة اللي هو البديع والبيان وما إلى ذلك، لا هي منتشرة بين ثنايا الكلام. ويقول عنه على سبيل المثال ابن رشيق القيرواني في كتاب العمدة قال وقد استفرغ أبو عثمان ووصفه بهذا، قال وهو علامة وقته الجهد وصنع كتابا لا يبلغ جودة وفضلا، مش حد يقدر يوصله جودة وفضلا، ثم ما ادعى إحاطته بهذا الفن لكثرته وأن كلام الناس لا يحيط به إلا الله عز وجل. وهذا الكلام كلام جيد جدا ومتين، يعني قلنا ان ابا عثمان الجاحظ كان يركز على فنون البيان والبلاغه ويحاول ان يحيط باشعار العرب ونثرهم وأدبهم وقصصهم، ويحاول أن يجمع لغة العرب، ومع ذلك يقول أنا يا جماعة ما استطعت أن أحيط علما، أو لا أستطيع أن أحيط علما بهذا الباب، لأنه باب وسيع عظيم فخيم. فكيف يتأتى لأمثالنا في عصورنا هذه مثل هذا؟ كيف يتأتى هذا؟ يعني مستحيل أن الأمر يلين لبعضنا، إلا إن كان فضلا يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. ولكن أنت مع كثرة، إحنا الآن يعني بين طلب العلم والدعوة إلى الله والعمل وربما مسائل أخرى، تحصيل العيش وما إلى ذلك، لسنا كأمثال هؤلاء في تلك الأعصر. يعني الأمر من كل النواحي مستحيل، إلا أن يمن الله عز وجل أن يفتح فتحا على أحد من خلقه. ده يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ابن خلدون طبعا ذكر أن من دواوين الأدب المعروفة والمشتهرة، وأن هو من أركان الأدب البين والتبين، وطبعا ذكر من البين الكامل والنوادر لا بعل القالي وما سوى ذلك. الجاحظ هو بيتكلم في هذا الكتاب، ذكر بعض فنون لم يأتي عليها كلها، وكما يقول هو ذكر، لكن تستطيع أنه أن تقول أنه ذكر الأعمدة والأركان واللي هي الأعمدة الأساسية والأركان والأسس التي لا يقوم الأدب إلا عليها. يتكلم في البيان والبلاغة والقواعد البلاغية، ويتكلم في القول الوسط، المذهب الوسط يعني، وفي الخطابة والشعر، وتكلم في الأزجاع، وتكلم في بعض الوصايا والرسائل. هو كتاب شبيه بالدورات التي دار عليها. أنت تستطيع أن تقول أن من جاء بعد أبي عثمان رحمه الله إنما نسج على منواله كالمبرد رحمه الله تعالى. كلام النساك والزهاد والقصص، وبرضه أتى وله كتاب في الحمقى الغفران، ده ابن الجوزي، لكن هو أتى على 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 الكلام على النوكة، جمع أنوك والأحمق والنوادر الحمقى هؤلاء، وبدأ يتكلم على ضروب من الاختيارات البلاغية. لكن كما يقول أبو هلال العسكري إن فنون البلاغة إنما بثت في تضاعيف كتاب أبي عثمان الجاحظ رحمه الله تعالى. في الحقيقة يا إخوة، أنا يعني لا أريد أن أفوت هذه المقدمة دون أن أقول إن يعني أنا مغرم منذ صغري، يعني منذ صغري بهذا الكتاب. وكنت أذكر الآن لأحد الإخوة قبل بدء البث أني قرأت هذا الكتاب وأتيت عليه وأنا في ثانوية تقريبا، وكان من الكتب التي يعني أغرمت بها جدا، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني رحمه الله تعالى. أنا يعني ربما يعني سامحوني إن كنت قد أطلت في هذه المقدمة، ففي الحقيقة أنا مع هذه المقدمة أنا لم أوفي هذه الشخصية الضخمة الكبيرة العظيمة حقها، لم أوفيها حقها. أنا أقول إن مع تمرين هذا الكتاب للسان على النطق الصحيح وعلى البيان وإيقافه على طريقة العربي في تركيب كلامهم، لكن ممكن تتكلم كلام تظن أنه عربيا وكلام أصلا أعجمي في الحقيقة، كلام أعجمي، يعني تركيب الكلام مش طبيعي. العرب ما هكذا كانت تركب الكلام، هو اللغة ليست نحوا وصرفا، واللغة الأصل فيها الدلالة وتتلمس خطى العرب شعرائها وأصحاب النثر فيها والذين هم في عصور الاستشهاد والأعراب، وتعرف كيف كانوا ينطقون باللغة. ولذلك كثير من الأعراب والذين كانوا في البوادي وفي الصحارى لما فتحت فارس والروم والأنباط ويعني دخل هؤلاء الناس إلى الحواضر الإسلامية كانوا ينطقون كلاما فيتعجب، هذا كلام، هذا ليس كلاما عربيا، هذا ليس كلاما عربيا، يتعجبون من هذا. ولما حصل هذا طبعا أفسد اللسان العربي منذ ذلك، ولذلك جعل حراس اللغة لها حدا ينتهي عنده الاستشهاد العربي، جعل لها حدا عنده ينتهي الاستشهاد العربي. أبو عثمان الجاحظ كما قلت لكم هذا الكتاب من الكتب العظيمة، وأنا يعني لا أبالغ إن قلت إنني أعشقه، وربما محبتي له تزيد عن محبتي الكتاب الكامل للمبرد. وأنا على احترامي وحبي الشديد للشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى. طبعا الشيخ محمود شاكر يعني كما قلت لكم كان يعني سيء الكلام، يعني كان يرى يعني كان يقول قولا سيئا في هذا الكتاب. وقلت لكم السبب، يعني ما يقول قولا سيئا لأن الكتاب يعني سيء، لا هو يعترف أن الرجل بلغ أعلى درجات البلاغة، لكنه كان يستغلها، كان يستغل ذلك في ناحية أخرى. الشيخ محمود شاكر طبعا يعني احنا ما نتكلم طبعا عن الشيخ محمود شاكر، وإلا يعني أنا أقول أن الشيخ شاكر عليه رحمة الله لم يوفى حقه في الحقيقة، لم يوفى حقه إلى الآن في الدراسة وفهم منهجه ومحاولة تلمس خطى الرجل في الدرس العربي والبلاغي على وجه الخصوص، ولعل الله عز وجل أن يقيد له يعني من يقوم بهذا الهم، وإلا فإن تلامذته مجموعون على هذا عليه رحمة الله. على كل حال يعني هذا عظيم من عظماء الحضارة الإسلامية عند المتأخرين الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله، وأنا أقول قولة يعني أدين الله عز وجل بها، إن الشيخ محمود رحمه الله لو كان بين المتقدمين لكان نابغا نابها وكان ذا شأن، وهذا يعني قل أن تقال في أحد من المتأخرين في حقيقة الأمر. أنا سأتوقف عند هذا القدر في هذه المقدمة يا إخوة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني ألتقي بكم في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى في بداية يعني نبدأ في قراءة هذا الكتاب والتطواف حوله، وهو مشروع. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت والعمر، وأن يرزقنا أن يفتح لنا في هذا الباب فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.